قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من باب الإشارة، بالأمس أشرنا إلى مسألة الضروري والنظري. لا يخفى على الإخوة أن مسألة الضروري والنظري في باب الفروع الفقهية شيء، وفي باب أصول الدين شيء آخر. هاتان مسألتان لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، وإن كان في بعض الكلمات هناك خلط بين المسألتين، حيث أن باب الضروري في باب أصول الدين شيء، وباب الضروري في فروع الدين شيء آخر. هذه واحدة. النقطة الثانية أنه ما يرتبط ببحث الضروري والنظري لابد أن يفصل بين بحثين، بين بحث ملاك الضروري والنظري، وبين بحث الجانب الفقهي لهذه المسألة. يعني يوجد عندنا بحثان، البحث الأول ما هو ملاك الضروري، وما هو ملاك غير الضروري، كيف نقول هذا ضروري وذاك ليس بضروري، والبحث الآخر ما هو الحكم الفقهي المترتب على إنكار الضروري. هذا الحكم الفقهي بحث مرتبط بالفقيه. الآن أنا لا أريد أن أشير ما هو رأي الفقهاء، قد يقولون بهذا وقد لا يقولون بهذا، ذاك حكم فقهي فرعي يشخصه الفقيه الجامع للشرائط، وإنما الكلام في ضابط الضروري وغير الضروري. وهذه مسألة أساسية أيضا لم يلتفت إليها في كثير من الكلمات. بعض تصور بأنه بمجرد إقامة الدليل لإثبات شيء وعدم إقامة الدليل على إثبات شيء، هو هذا هو ملاك الضروري والنظري. فإن أقمنا الدليل وكنا محتاجين لإقامة الدليل فهذه المسألة مسألة ماذا؟ نظرية. أما إن لم نقم الدليل ولا حاجة إلى إقامة الدليل فالمسألة مسألة ماذا؟ ضرورية. وهذا الضابط من الواضح أنه ليس تاما. لماذا؟ باعتبار أنه هناك ضروريات مسلمة على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع، ومع ذلك نحن نجد أن العلماء يستدلون على إثباتها في قبال ماذا؟ من ينكرها. خب، لا يوجد عندنا ضروري أوضح من مسألة التوحيد، ولكن مع ذلك نجد القرآن والرواية والعلماء من المتكلمين والفلاسفة كلهم بصدد ماذا؟ إقامة الدليل على أصل التوحيد وعلى أصل وجود الله سبحانه وتعالى. فإقامة الدليل لا يخرج المسألة عن كونها ماذا؟ ضرورية. أو مسألة العادل، فإنكم تعلمون أن الخلاف القائم بين العدلية وغيرهم خلاف قديم وحديث. كثير لا يؤمن بأصل العادل، ولعل جمهور المسلمين لا يؤمن بأصل العادل، وفي المقابل هناك كثير يؤمن بأصل العدل. والعدل ضروري من ضروريات الدين، أصل من أصول الدين أو ليس أصلا من أصول الدين. مع ذلك نجد أن العلماء يقيمون الدليل إثباتا ونفيا لهذه المسألة. إذن ليس ملاك الضروري والنظري هو إقامة الدليل وعدم إقامة الدليل. قد يكون الشيء ضروريا من الضروريات التي لا ريب فيها، ومع ذلك يقام عليها الدليل إثباتا أو نفيان. هذه مسألة. والمسألة الأخرى التي هي لعله منشأ الخلط في بعض الكلمات، أنهم تصوروا أن الاتفاق على مسألتين منشأ لكون تلك المسألة ضرورية، وأن الاختلاف في مسألتين منشأ لكون المسألة ماذا؟ غير ضرورية، بل نظرية اجتهادية. مع أن هذا الضابط لو تم، التفتوا جيدا، أكرر الضابط، أنه إذا اتفقت على مسألة فإن هذه المسألة تعد ماذا؟ من الضروريات القطعية التي لا مجال للاجتهاد فيها، ويكون الاجتهاد اجتهادا في قبال النص. أما إذا اختلف فيها فالمسألة تكون ماذا؟ من الأمور غير الثابتة، المتحولة، المتغيرة، النظرية. مع أنه لو تم هذا الضابط، الآن أنا أسأل منكم، أن العدل متفق عليه بين المسلمين؟ بلي؟ هل العدل، أصل العدل من الأمور المتفقة بين المسلمين؟ كثير من القضايا التي تعد من أوضح الضروريات، مع ذلك نجد أنه وقع فيها ماذا؟ وقع فيها اختلاف بين المسلمين. فإذا كان الاختلاف سببا لتنزيل المسألة من الضروري إلى النظري، أو من الثابت إلى المتحول والمتغير، كثير من المسائل التي قيل عنها أنها من الثابتات هي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين. ومن أوضح المصادق على ذلك نفس مسألة العدل الإلهي، فإن مسألة العدل الإلهي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير بين علماء المسلمين، وإلى يومك هذا، وإلى يومك هذا إلى الآن لم تحسم مسألة العدل الإلهي، وأن العدل أصل من أصول ماذا؟ أصل من أصول الدين. بل جمهور المسلمين لا يقبلون بهذا الأصل، أنه أصل من أصول الدين. ومع ذلك العدل ضروري من ضروريات الدين، أو ليس ضروري من ضروريات الدين؟ مو ضروري من ضروريات، ضروري من ضروريات المذهب أو لا؟ نعم، ضروري من ضروري، ولم يخالف فيه أحد. بل أكثر من ذلك، نفس مسألة التوحيد، فإن مسألة التوحيد وقع فيها كثير من الاختلاف في علمه، في صفاته، في أفعاله، في كونه ماديا أو مجردا، في كونه له مثل أو ليس له مثل. إذا كانت هذه الاختلافات منشأ لإخراج المسألة من الضروري، لما كان التوحيد أيضا من المسائل ماذا؟ الضرورية. لا يقول لنا قائل أن أصل التوحيد متفق عليه بين جميع المسلمين، إنما الاختلاف أين؟ في خصوصيات التوحيد، في مسائل تفصيلية في التوحيد. الجواب أن أصل الإمامة والخلافة أيضا من المتفقات بين جميع المسلمين، لا تجد مذهبا إلا ويعتقد بالإمامة والخلافة. نعم، اختلافهم أين؟ في مسائل التفصيلية للإمامة، أن الإمامة بالناص، أو أن الإمامة ماذا؟ بالشورى. أن الإمامة لا تكون إلا للمعصوم، والآخر يقول ماذا؟ تكون لغير المعصوم، وهكذا. فإذا كان المدعى أن أصل المسألة متفق عليها، والخلاف في التفاصيل هذا يجعلها من الثابتات لا من المتغيرات، مسألة الإمامة أيضا كذلك هي من الثابتات لا من المتغيرات. نعم، وقع الكلام بين علماء المسلمين في شرائط الإمامة، في مهمات الإمام ومسؤوليات الإمام والخليفة. إذن مسألة، ثم إنك عندما تراجع هذه الكلمات تجد أنهم يذكرون أن النميمة والسرقة والغيبة ونحو ذلك من الثابتات. هسه بينكم وبين الله الأدلة الدالة على إمامة الأئمة الاثني عشر ولا أقل، آية التطهير وحديث الثقلين أقل دلالة من الدليل الدال على حرمة النميمة، حتى تكون النميمة من القطعيات والثابتات وتكون الإمامة من المتحولات. إذا كان الإنسان يرى أن النميمة دليلها من الثابتات لأنه قطعي، والاجتهاد في ذلك اجتهاد ماذا؟ في قبال النص، فما بالك ونحن نملك آية التطهير، ونحن نملك حديث الثقلين، ونحن نملك غدير خم ونحو ذلك. خب هذه الأدلة لا أقول أنها أوضح بمراتب من دليل حرمة النميمة، ولا أقل مساوية لأدلة حرمة النميمة، مساوية لأدلة حرمة الغيبة. وإلا أنت لو ترجع إلى مسألة النميمة قد تجد رواية روايتين عشرة، وهذه أكثر ما تفيد اطمئنانا، بخلاف الأدلة الدالة على الإمامة وعلى عصمة الإمامة. إذن لابد أن نبحث عن ملاك آخر لمسألة الثابت والمتحول، لمسألة الضروري والنظري. طبعا هذا الثابت والمتحول اصطلاح، والضروري والنظري اصطلاح آخر، ولكن أيضا فيه أيضا خلط في الكلمات، أنه الضروري والنظري ما هو ملاكه، والثابت والمتحول ما هو ملاكه. أساسا هاتان قضيتان إحداهما غير الأخرى. على أي الأحوال، هذا البحث في نظري له مقام آخر، لا بد أن تنظر إلى هذه الكلمات. طبعا فليكن في علمكم، لا تتصورون بأن هذا الكلام أيضا موجه إلى شخص معين، لا، هذا الكلام وجد في كلمات السابقين أيضا على مثل هذه الكتابات. يعني في إيران طرح هذه المسائل أول من طرحها الدكتور سوش، وكتابه قبض بسط الشريعة الذي هو لعله ترجم مفصلا يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه هناك ثابت وهناك ماذا؟ متغير، وأن الثابت في الحقيقة هي الشريعة، وأن ما يوجد عند علماء المسلمين هو ليس ثابتا بل هو فهم عن الإسلام، والفهم ثابت أو متغير؟ فهو متغير. إذن كل فهمنا متغير. ورتب على ذلك نفس هذا البيان، ونحن في كاسيتات تقدم الكلام عنها لعله في قبل 4-5 سنوات ناقشنا الدكتور سروش في 5 كاسيتات، والكاسيتات موجودة هناك. طرحنا سروش رتب على ذلك، قال على هذا الأساس بعد لا معنى لأن نفرض لأفكارنا قدسية وأنها مقدسة، بل لا يوجد هناك شيء اسمه مقدس. فإذا لا يتبادر إلى ذهن البعض أن الكلام الآن مع شخص معين، لا، وإنما الكلام مع هذه الفكرة. فليكن في علمكم أن هذه الفكرة التي طرحت عند سروش أيضا طرحت عند مفكري العرب من أمثال زكريا إبراهيم والجابري وغير الجابري قبل 15 سنة و20 سنة قبل سروش أيضا طرحت، وتلك عندما تبحث جذورها تجدها عند المفكرين الفرنسيين، وهي النظرية التي استحدثوها أخيرا للقضاء على الدين، ولكن من هذا الطريق. طبعا أولئك كانت نظريتهم. إذن هذا الكلام وهو الثابت والمتغير أو الثابت والمتحول أو الأصالة والتجديد ونحو ذلك، هذه اصطلاحات حديثة استحدثت في كلمات المفكرين الغربيين، ثم جاءت إلى كلمات بعض المفكرين العرب من المغرب أو المشرق، سواء على مستوى الكتاب السوريين أو المصريين أو المغاربة، ثم وجدت هنا أيضا في كلمات جملة منهم الدكتور سروش في كتابه قبض وبسط وشريعات، وموجودة في كلمات الآخرين. فلهذا القضية ليست قابلة للحل في 10 دقائق ونصف ساعة، وإنما لابد أن تطرح هذه النظرية كاملة وتعرف تفاصيلها ثم يجاب عنها. الإخوة الذين يقرؤون أيضا الكتب الفارسية، شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله كتب كتابا مفصلا في رد كل هذه المدعيات، وهو كتاب شريعة در آئين معرفة، أو معرفة در آئين الشريعة. هسه الآن مو بذهني بالعكس. المهم شريعة در آئين معرفة، كتاب مفصل يقع حدودا على هذا القطع صغير، حدودا في 400 إلى 500 صفحة. الإخوة يمكن مراجعة هذا الكتاب ومطالعته، لأنه يتعرض لمسألة الثابت والمتغير بأقسامها وأنواعها، ثم يربط هذه المسألة بمسألة النسبية التي كان يقولها فلاسفة القرون المتوسطة من المسيحيين وغير المسيحيين، والنسبية في المعارف التي كانت قديما. ثم يتعرض في صفحة 64، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا هناك مفصلا، معنى المقدس الذي هؤلاء ينفونه، أن هذا ليس بمقدس. وما معنى المقدس؟ مقدس ما هو؟ يعني طاهر؟ ما معنى المقدس؟ كلمات تستعمل وضعف الطالب والمطلوب فيها، لا يعلم معناها ما. أصلا ما معنى مقدس حتى نقول أن هذه الأفكار غير مقدسة؟ أما الثابتات فهي ماذا؟ فهي مقدسة. أما المتغيرات فهي غير مقدسة. هو ما معنى المقدس؟ طب لابد أن نعرف معنى المقدس. هناك شيخ جوادي حفظه الله يذكر 4 معاني للمقدس، يقول: وما معلوم من كلمات هؤلاء، طبعا هو كلامه موجه إلى من؟ إلى الدكتور سروش. يقول: ولم نفهم أنه مقصوده أن الفهم البشري وفهم علماء الدين ليس مقدسا. يريد أي معنى من هذه المعاني؟ يريد أنه لا يمدحون عليها، يريد منها أنها ليست بحجة، يريد منها أنها ليست قابلة للناقد. ما معنى أنها هذه مقدسة وتلك ماذا؟ غير مقدسة. فلهذا أنا أكتفي بهذا المقدار وبهذه الإشارة طبعا، وإلا البحث العلمي له ذيل طويل في مثل هذه المسائل، أنه لا بد أن يميز أولا بين الضروري والنظري على مستوى الأصول، ثم على مستوى الفروع، ثم لا بد أن يميز بأنه الاختلاف هي على مستوى الأدلة وعلى مستوى المدلول. يعني الكلام الضروري والنظري مرتبط بالدليل، لو مرتبط ماذا؟ بمؤدى الدليل. ثم لا بد أن يعرف بأن الاختلاف وعدم الاختلاف يخرج المسألة عن الضرورية وعدم الضرورية أو لا يخرجها. مثلا الآن جملة من الأعلام أنتم ارجعوا إليهم، يقول: الجمع بين الصلاتين عند الإمامية تعد من ضروريات ماذا؟ ها؟ من ضروريات المذهب. التفتوا جيدا، ولكن كون الجمع بين الصلاتين من ضروريات المذهب، هذا معناه أنه لا نستدل عليها. لا بد أن نقيم أدلة لإثباتها، ولكن إقامة الدليل يخرجها عن كونها ضروري من ضروريات المذهب أو لا يخرجها؟ لا يخرجها، ولكنه تبقى قضية تحتاج إلى دليل. هسه الآن قد يأتي شخص ويناقش في هذه الأدلة، المناقشة فيها أو وقوع الخلاف فيها يخرجها عن كونها ضروري من ضروريات المذهب؟ أيضا لا يخرجها. إذن لا بد أن يميز جيدا أن ملاك الضروري والنظري ما هو. طبعا هي أنا أقول ضروري ونظري باعتبار أن هذا البحث له مقام، وبحث الثابت والمتحول، ولكن أشعر أنه توجد في بعض الكلمات خلط بين ماذا؟ بين المسألتين. فإن الضروري والنظري باب، ومسألة الثابت والمتحول ماذا؟ باب آخر. مسألة وقوع الاختلاف وعدم الاختلاف شيء، وكونها ضرورية أو ثابتة شيء آخر. إذن هذه المسائل حيثيات متعددة لا بد أن يلتفت إليها جيدا، ولعلنا إذا وفقنا في بعض المناسبات نشير إلى هذه، لأنهم تعلمون بأن هذه الأبحاث أبحاث ينبغي أن تطرح في الجو العلمي، يعني تطرح للطلبة حتى يعرفون هذه المسائل، وإلا في الأجواء العامة ولعموم الناس أساسا لا يستطيع أن يدرك ما هو الضروري، ما هو النظري، ملاكات المسألة ماذا. إنما المهم أن تطرح هذه في الأجواء العلمية حتى يتضح أنه كلام سليم فيقبل أو كلام غير سليم فيرد إلى أهله. خب نرجع إلى محل كلامنا. كان الحديث في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية المباركة بالنحو الذي قربنا المسألة تفسيريا لا روائيا، لأنه أنت عندما ترجع إلى كلمات المفسرين الشيعة فضلا عن كلمات المفسرين غير الشيعة تجد دائما وخصوصا علماء الشيعة في هذه الآيات يحاولون أن يفهموا هذه الآيات من خلال ماذا؟ من خلال الروايات، فهو تفسير حديثي، فهم للآيات من خلال ماذا؟ من خلال الروايات. ولكنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كما أشرنا الكتاب اليوم ما جايبه يقول: وهذا طور خاص بهذا الكتاب، وهو أن نفهم المسألة من خلال ماذا؟ من خلال قانون إن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن القرآن يشهد بعضه على بعض، وهذا ما قربناه لكم مفصلا بيان السيد العلامة في المسألة. من أن المراد من هذا اليوم هو يوم نصب علي للخلافة والإمامة، يعني نصب قيم على الأمة ليقوم بحفظ الدين وتطبيقه في حياة الناس. هذا هو الذي فهمناه من هذه الآية المباركة، وفهمنا قوله فلا تخشوهم، قلنا بأنه هذه فلا تخشوهم يعني إرشاد بعد لا معنى لأن تخافوا، هذا من قبيل المثال الذي يقرب المطلب إلى الذهن، من قبيل أن إنسان ضعيف في بصره فيرى حبلا يتحرك يتوهم أنه ماذا؟ أنه حية تسعى. إنسان آخر الذي بصره قوي يقول لا تخف، هذا حبل وليس ماذا؟ وليست بحية. هذا ليس النهي، هذه لا تخف ليس نهيا مولويا، بل هو ماذا؟ إرشاد إلى أن سبب الخوف غير موجود في المقام. الآية المباركة تقول: أنتم كنتم تخافون على دينكم من الكفار والمشركين، ونحن في هذا اليوم فعلنا أمرا، هذا الأمر يحفظ الدين ويقطع طمع الكفار والمشركين في هذا الدين. فلا تخشوهم واخشوني، وبينا قلنا بأنه واخشوني هنا إشارة إلى نكتة أخرى، وهي أنه إذا خالفتم ما نصبته لكم في هذا اليوم فإنه ينبغي أن تخافوا مني عند مخالفتكم لما أمرتكم به، ولعله يأتي توضيح أكثر لهذه فاخشوني في الأبحاث اللاحقة. خب، ما معنى إكمال الدين؟ اتضح الفارق الأساسي بين ما ذهب إليه علماء الشيعة في فهم هذه الجملة وبين ما ذهب إليه أتباع مدرسة الخلفاء في فهم هاتين الجملتين أو هذه الجملة، حيث أنهم فهموا من إكمال الدين يعني إكمال الدين في باب الفروع، ووردت عليهم تلك النقوض التي أشرنا إليها، ومنها أنه لا يقع هناك أي ترابط بينهما. أما ومنه يتضح معنى النعمة بعد إكمال الدين وتمام النعمة، بالي وين هذه العبارة؟ أنتم تدرون هذه النسخة تختلف، بالي ميزان موجود بس هذا مو الجزء الخامس، مولانا ما التفت لأنه هذه طبعة مختلفة عن الطبعة اللي يعني على أي الأحوال. فالمسألة إكمال الدين هسه مو مهمة مولانا، مو مهمة المسألة إكمال الدين يكون مرتبطا بعد ماذا؟ بأصول الدين لا بفروع الدين. وإتمام النعمة أيضا واضح بأن النعمة هنا تمت، ليس معناه بأن الفقه هنا ماذا؟ تمم لكم، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذه النعمة مرتبطة بنعمة الولاية. هذا هو التفسير وخلاصة ما انتهينا إليه من البحث السابق من خلال القرائن الداخلية في الآية، ومن خلال قانون وقاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا. الآن ننتقل إلى بعض الإشكالات التي وردت في كلمات أعلام المفسرين على ما استدل به الشيعة بهذا النحو من الاستدلال. الإشكال الأول ورد في كلام الفخر الرازي. الفخر الرازي في تفسيره الكبير المجلد 11 صفحة 137. طبعا لا يخفى على الإخوة، أنا عبرت أنه على استدلال الشيعة، على هذا الإشكال يرد على الجميع، يرد على الجميع، يعني سواء قلنا بأن هذا الإكمال في باب الفروع أو في باب الأصول، أو قلنا أن هذا المقطع مرتبط بالصدر والذيل أو غير مرتبط، هذا الإشكال لابد أن يدفع. فلهذا جميع المفسرين الذين بحثوا هذه الآية كان عليهم تعرضوا لهذا الإشكال وأرادوا أن يجيبوا عن الإشكال. كما يقول الفخر الرازي في صفحة 137 المجلد 11 من تفسيره، يقول: المسألة الأولى في الآية سؤال. طبعا هذا السؤال ليس مختصا بجماعة دون أخرى وبرأي دون آخر، وهو أن قوله اليوم أكملت لكم دينكم، الكمال يقع في قباله ماذا؟ ها؟ النقص. إذن اليوم أكملت، إذن قبل هذا اليوم الدين كان كاملا أو كان ناقصا؟ ها؟ كان ناقصا. فإذا كان ناقصا هذا معناه أن المسلمين جميعا ومنهم الرسول الأعظم كانوا يعيشون مع دين ناقص إلا في أخريات حياتهم. فرسول الله كان يتدين بدين ناقص في أكثر حياته الشريفة، إلا 10 أيام أو 20 يوم من أخريات حياته صار يتدين ويعمل بدين ماذا؟ بدين كامل. يقتضي أن يكون الدين كان ناقصا قبل ذلك، وذلك يوجب أن الدين الذي كان صلى الله عليه وسلم مواظبا عليه أكثر عمره كان ماذا؟ كان ناقصا، وأنه إنما وجد الدين الكامل في آخر عمره مدة قليلة. نفس هذا بتوضيح أكثر يشير إليه القرطبي في الجامع، في جامعه الجامع لأحكام القرآن، القرطبي في المجلد 6 صفحة 62، في الجزء 6 صفحة 62 هكذا يقول. يقول 24: لعل قائلا يقول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذين شهدوا بدرا والحديبية وبايعوا رسول الله البيعتين جميعا وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المحن ماتوا على دين ناقص، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس إلى دين ناقص. ومعلوم أن النقص عيب، ودين الله ليس بمعيب ولا ناقص. إذن هذا الإشكال كما قلت إشكال ماذا؟ مشترك الورود على كل المفسرين لهذه الآية. هذه لا تختص بمسألة من؟ بمسألة تفسير الإمامية لهذه الآية. المهم هذا الإشكال وارد، وهو أنه ما معنى إكمال الدين؟ وسيتضح لكم إن شاء الله تعالى أن هذا الجواب عن هذا السؤال لا يتم إلا على ما فهمه الشيعة. التفتوا لها النكتة، أنا إنما طرحت هذا الإشكال حتى يتضح أن كل الأجوبة التي سيذكرها القوم ليست أجوبة كثيرة، ولكن جميعا طرحوا هذا السؤال أنه لا يمكن حل هذه المعضلة من في الآية المباركة إلا من خلال ما يذكره الإمامية وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه في المقدمة لا بد أن نشير إلى مسألة أساسية، وهي أن الإمامة والخلافة هل هي فرع من فروع الدين أو أصل من أصول الدين؟ خب تعلمون هذه المسألة نحن في أول هذه السنة أشرنا إليها ببعض الإشارات، قلنا بأننا نحن نعتقد بأن الإمامة تعتبر أصلا كأصل العادل، كأصل النبوة، كأصل التوحيد، ولكنه لاعتبارات ليس الآن محل بحثها هي أصل من أصول المذهب، لا أصل من أصول ماذا؟ من أصول الدين، هكذا يقول علماؤنا. وللمسألة أيضا مجال للبحث والتأمل والتدبر. المهم أنا دا أنقل الآن مقولة القوم، مقولة علمائنا، وهي أن الإمامة والخلافة أصل من أصول المذهب، يعني عند علمائنا الإمامة على حد النبوة، والنبوة على حد التوحيد، والتوحيد على حد العدل، وهكذا. وهذا معنى أنها أصل من أصول المذهب، يعني لا نريد أن نقول بأن أصل الدين أعلى درجة من أصل المذهب، لا لا لا, لا أبدا، هي من حيث الأدلة عندنا والقطعية والثبات أصل الإمامة على حد أصل التوحيد، لا فرق. نعم بالنسبة إلى آثار أخرى وهي الخروج من الإسلام وعدم الخروج، وهي مجموعة من الآثار الفقهية والأحكام الفقهية، نحن نميز ماذا بين المسألتين. التفت لبعض يتصور بأنه نحن عندما نجعل الإمامة أصلا من أصول المذهب ونجعل التوحيد أصلا من أصول الدين، يعني نريد أن نقول أن الدليل على التوحيد أقوى من الدليل ماذا على الإمامة، لا 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 أبدا. نحن نعتقد أن وضوح الإمامة من حيث الدليل كوضوح التوحيد والنبوة والمعاد من حيث الدليل، من حيث الدليل لا مشكلته. نعم الفرق بين الإمامة والعدل من جهة وبين التوحيد والنبوة والمعاد من جهة أخرى، لا من حيث القطعية ووضوح الدليل، بل من حيث ماذا؟ من حيث المسائل الفقهية المترتبة. أن المنكر للتوحيد كافر خارج عن الدين، له مجموعة من الأحكام، وأن المنكر للإمامة ليس كافرا، ليس مشركا، ليس خارجا عن الدين، وهذا بحث فقهي الآن لا علاقة لنا به. الآن بحثنا بحث أين؟ إن صح التعبير بحث كلامي، وهو أنه نحن نميز بين هذين النوعين من الأصول. لا نريد أن نقول أن الأدلة التي تثبت أحد النوعين أقوى من الأدلة التي تثبت الآخر حتى يكون واحد قطعيا لا مجال للاجتهاد فيه، والآخر يكون ماذا؟ ظنيا يوجد فيه مجال للاجتهاد. لا، كلاهما بالنسبة إلينا قطعي، ووضوح الأدلة فيهما على حد سواء. نعم البحث الفقهي مختلف، الآثار المترتبة ماذا؟ مختلفة، وهذا أيضا لابد نكتة من النكات التي لابد أن تضاف إلى مقدمة البحث الذي أشرنا إليه. المهم المعروف بين علماء المسلمين أن الإمامة والخلافة هي من فروع الدين، فلهذا لا يبحثونها في أصول الدين أو في أصول المذهب، بخلاف علمائنا فإنهم يبحثون الإمامة والخلافة أين؟ ها؟ في أصول الدين أو في علم الكلام لا في علم الفقه. هسه لماذا؟ التفتوا للنقطة جيدة. هذه المسألة من المسائل التي تترتب عليها أيضا آثار مهمة. الوقت مما يوسف ده يخلص إن شاء الله، لعله غدا نوضح المطلب أكثر، ولكن بنحو الإشارة. هذه المسألة من المسائل الأساسية، وهو أنه ما هو الضابط بين المسألة الكلامية والمسألة ماذا؟ الفقهية. وكما قلنا بأنه عندما نريد أن نميز بين المسألة الكلامية والمسألة الفقهية، ليس فقط هو تفنن في العبارة وتفنن في تقسيم المسائل، لا، نريد أن ندعي هذا المدعى أنه إذا صارت المسألة كلامية فهي من الاعتقادات والاعتقادات لها منهج خاص في عملية الاستدلال. ومن هنا نحن نقول أنه في الأمور الاعتقادية الأصلية لا يجوز التقليد، ولا يكتفى بالظن ما لم يصل إلى القاطع، وهذا بخلافه أين؟ في المسائل الفقهية. فإن المنهج في عملية الاستدلال الفقهي يختلف عن منهج الاستدلال في المسائل ماذا؟ الكلامية والأصولية. أصولية يعني أصول الدين، مو الأصولية يعني علم الأصول. إذن نحن عندما نريد أن نميز مسألة الإمامة أنها مسألة كلامية، مسألة أصل أو فرع، باعتبار أنه هناك آثار مهمة تترتب على ذلك. فإنكار أصل من أصول الدين له أثر، وإنكار أصل أو فرع من فروع الدين ماذا؟ له أثر. فهناك مجموعة من الآثار التي تختلف على هذا الأساس أو ذاك الأساس. يعني إذا وضعنا الإمامة في الأصول مجموعة من الآثار، إذا وضعنا الإمامة في الفروع ماذا؟ مجموعة أخرى من الآثار. ما هو ضابط المسألة الكلامية والفقهية؟ الضابط كما قرأتم أن المسألة الفقهية هي التي تتعرض لأفعال المكلفين، فإن المكلف هو الذي يبحث عن فعله أين؟ في باب الفقه. الفقه وظيفته البحث عن أفعال المكلفين، وهذا بخلافه أين؟ ها؟ في الكلام. فإنه في علم الكلام نحن لا نبحث عن أفعال المكلفين، وإنما نبحث عن أفعال الله سبحانه وتعالى، أن هذا الفعل ينبغي أو لا ينبغي. ومن هنا نحن جعلنا العدل أين؟ في فروع الدين لو في أصول الدين؟ ها؟ لماذا جعلنا العدل في أصول الدين ولم نجعله في فروع الدين؟ باعتبار أن العدل مرتبط بماذا؟ بفعلنا أو بفعل الله سبحانه وتعالى؟ بفعل الله. ومن هنا بعد لا معنى لأن نبحث عن العدل في فروع الدين، لأن فروع الدين مرتبطة ماذا؟ بأفعال المكلفين. على هذا الأساس التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الإمامة فعل من أفعالنا فهي فرع من فروع الدين، وإذا قلنا أن الإمامة فعل من أفعال الله فهي ماذا؟ ها؟ أصل لو فرع بعد تكون أصلا. إذن من هنا لابد أن يتضح أن نصب الإمام وجعل الإمام هل هو مرتبط بأفعال المكلفين أو هو مرتبط ماذا؟ بفعل الله سبحانه وتعالى. فإن كان مرتبطا بأفعال المكلفين فداخل ماذا؟ في الفروع. أما إذا كانت الإمامة ونصب الإمامة والخلافة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فهي داخلة في الفروع أو خارجة عن الفروع؟ تكون خارجة عن الفروع وداخلة أين؟ في علم الكلام، يعني داخلة في الأصول. وحيث أننا نعتقد كإمامية أن الإمامة إنما هي نصب وجعل من الله وتبليغ من الرسول الأعظم، مو نصب من الرسول الأعظم، لا، نحن لا نقبل في الإمامة أن تكون نصبا من الرسول، حتى من الرسول لا نقبل. نحن نقول أن الإمامة هي ماذا؟ هي نصب من الله، ولكنه ببيان وبإبلاغ من الرسول الأعظم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نحن لا نقبل أن النصب كان من رسول الله صلى الله عليه. نعم، رسول الله كان مبلغا عن الوحي الإلهي بنصب علي، ومن هنا نحن نعتقد أن منصب الإمامة على حد منصب النبوة، كما أن النبوة نصب من الله، الإمامة أيضا ماذا؟ نصب من الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أن الإمامة نصب من الله فهي فعل الله، إذا لا معنى لدخولها أين؟ في باب الفقه، لأن الفقه يبحث عن ماذا؟ عن فعل المكلفين. أما إذا قلنا أن نصب الإمام ممن؟ ها؟ من الناس، إما بالشورى، إما بأهل الحل والعقد، إما بالانتخاب المباشر، عبر ما شئت، فهي مسألة مداخلة في فعل الله أو في فعل المكلفين. ها تكون داخلة في فعل المكلفين، فيبحث عنها في فروع الدين، يبحث عنها في الفقه، لو يبحث عنها في الكلام، ها يبحث عنها في الفقه لا في علم الكلام. إذن إلى هنا نحن إن انتخبنا نظرية النصب من الله في الإمام فالمسألة مسألة ماذا؟ كلامية، وإذا كانت كلامية فتكون من الأصول، وإذا كانت من الأصول تختلف من حيث المنهج ومن حيث الآثار الفقهية، لأن إنكارها ما هو؟ ها؟ إنكارها يخرج الإنسان من أي شيء؟ من المذهب، ولكن إنكار فرع فقهي يخرج الإنسان من المذهب أو لا يخرجه؟ ها؟ إنكار فرع فقهي ولو كان ضروريا ينكر يخرج الإنسان من المذهب أو لا ينكر، خصوصا إذا كان لشبهة، خصوصا إذا كان للدليل، هسه ذاك بحث آخر. إذن إنكار الضروري الذي هو أصل من أصول المذهب أي تشكيك فيه يؤدي ماذا؟ إلى الخروج من ذلك المذهب. فإذا يختلف من حيث المنهج المتبع، لأنه إذا كانت الإمامة أصلا فالدليل فيها لابد أن يكون دليلا ماذا؟ ظنيا لو قطعيا، ها يكون على حد الإيمان بالله، على حد الإيمان بالنبوة، يحتاج إلى دليل قطعي ولا يجوز فيه التقليد أيضا، التفتوا جيدا، ولا يجوز فيه التقليد لأنه من الأصول. أما إذا قلنا أن الإمامة ما هي؟ بالاختيار، فتكون مسألة فقهية، فهنا تترتب الآثار. أولا الدليل الظني يكفي فيها، لأنه الدليل الظني يكفي في المسائل الفقهية، وثانيا التفتوا لهذه النقطة أنه يكفي فيها التقليد أو لا يكفي فيها التقليد، ها أيضا يكفي فيها التقليد. إذن هذه المسألة تارة هي مسألة أصلية ومن الكلام، وأخرى هي مسألة ماذا؟ فرعية ومن الفقه. هسه لابد أن نعرف بناء على هذا أن هذا الإكمال ما هو معناه، سواء فرضنا المسألة أصلية أو فرضنا المسألة ماذا؟ فرعية. والحمد لله رب العالمين.